الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: المجلس العاشر في آداب الصيام الواجبة. والآداب جمع أدب من التأدب، فالمسلم يكون مؤدبا بتأديب الله جل وعلا له في طاعة الله سبحانه وتعالى، بأن يكون قوله حسنا وفعله حسنا. والله جل وعلا وصف نبيه بغاية الأدب وحسن الخلق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والآداب في هذه العبادة وهي الصيام تنقسم إلى قسمين اثنين باعتبار الحكم: واجب ومستحب. وشرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان آداب الصيام الواجبة. والواجب لغة الساقط، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، وفي الاصطلاح ما أمر الله جل وعلا به أمرا جازما لا على سبيل التخيير. والوجوب هاهنا على كل مسلم ومسلمة إذا صاموا لله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب، وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب، أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب، هدى أولئك بفضله ورحمته وأضل الآخرين بعدله وحكمته. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب، صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب وسلم تسليما. إخواني، اعلموا أن للصيام آدابًا كثيرة لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا بالقيام بها، وهي على قسمين: واجب ومستحب كما تقدم. على قسمين: آداب واجبة لا بد للصائم من مراعاتها والمحافظة عليها، وآداب مستحبة ينبغي أن يراعيها ويحافظ عليها. وأخذ أهل العلم رحمهم الله تعالى تقسيم هذه الآداب إلى واجب ومستحب من التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة في هذه العبادة وهي الصيام. فالآداب الواجبة تجب على كل مسلم ومسلمة، فيأثم إذا لم يتأدب بها، وهي فعل ما أمره الله جل وعلا بفعله أمر إيجاب، وترك ما أمره الله بتركه نهي تحريم. فهذه الواجبة وهذا ضابطها، والمستحبة ما حثنا الله جل وعلا إليها من الآداب وأمرنا بها أمرا لا على سبيل الإلزام، وإنما على سبيل الندب والاستحباب. قال: فمن الآداب الواجبة، أي أنه ذكر بعض الآداب، أن يقوم الصائم بما أوجب الله تعالى عليه من العبادات القولية والفعلية. فالعبادة تكون بالقول كما أنها تكون بالفعل، وتكون ظاهرة كما أنها تكون باطنة. فالإنسان يفعل ما أمره الله جل وعلا به وأوجب عليه من هذه العبادات القولية أو الفعلية. ثم شرع في بيان أهمها فقال: ومن أهمها الصلاة المفروضة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. الخلاصة والحاصل أن الصيام أن يترك المسلم ويمسك عن كل ما حرم الله عليه، فإن زاد إلى ترك المكروهات ما استطاع إلى ذلك سبيلا فخير على خير، فيفعل الصائم ما أمره الله به سواء أكان هذا الأمر في رمضان متعلقا بالصيام أو كان مما أمره الله به في رمضان وغير رمضان، وأن يترك ما حرم الله جل وعلا عليه سواء أكان هذا التحريم في رمضان أو في غير رمضان. فيقول الشيخ: من أهم هذه الآداب الصلاة المفروضة في بيت من بيوت الله، ولا شك أن أمر الصلاة عظيم، وهي الركن الثاني من أركان هذا الدين. قال: فتجب مراعاتها بالمحافظة عليها والقيام بأركانها وواجباتها وشروطها. الله جل وعلا أمرنا في غير ما آية بإقامة الصلاة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فبين الله جل وعلا مواقيت الصلاة في هذه الآية، وأمرنا بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة تنقسم باعتبار الحكم إلى واجب ومستحب. فالواجب ما أوجب الله جل وعلا علينا في هذه العبادة من أركان وشروط وواجبات، والمستحب ما كان مستحبا في هذه العبادة، فالله جل وعلا يأمر بذلك. قال: فيؤدياها في وقتها مع الجماعة في المساجد، فإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع الصيام وفرض على الأمة. وإضاعة الصلاة مناف للتقوى وموجب للعقوبة. صلاة الجماعة واجبة لما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فالله جل وعلا أمر المؤمنين أن يركعوا مع الراكعين، فقال جل وعلا: واركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة وأكد عليها وشدد في أمرها، فلم يأذن حتى لمن كان أعمى أن يتخلف عن الصلاة في جماعة إذا سمع النداء. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فعلى المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث أمره الله جل وعلا. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لما اتبعوا الشهوات أضاعوا الصلوات، فعلى المسلم أن يحذر، فالله جل وعلا توعدهم بالوعيد الشديد: فسوف يلقون غيا، عذابا شديدا أليما، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. من تاب من الشهوات وإضاعة الصلوات وآمن بالله ورسوله وعمل صالحا مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فسوف يدخلهم الكريم المنان جنات عدن لا يظلمون فيها شيئا. قال: ومن الصائمين من يتهاون بصلاة الجماعة مع وجوبها عليه، كما تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أذهب أنا ورجال معي معهم حزم من حطب فأحرق على الذين يصلون في بيوتهم بيوتهم بالنار. هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة، والتفريط في صلاة الجماعة والتهاون في أداء الصلاة في بيوت الله جل وعلا من النفاق العملي عياذا بالله رب العالمين، ومن خصال المنافقين. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي لأتوا المساجد فصلوا فيها. والأدلة في ذلك كثيرة. فليحذر المسلم، وقد أمر الله بها في كتابه، فقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا، يعني أتموا صلاتهم، فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر الله تعالى بالصلاة مع الجماعة في حال القتال والخوف، ففي حال الطمأنينة والأمن أولى. فالله جل وعلا بيّن صفة صلاة الخوف وأنها في جماعة، وبيّن كيفية هذه الصلاة، وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. فإذا كان الأمر في الخوف وبيّن الله وجوبها، ففي حال الأمن والطمأنينة من باب أولى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، الشيخ يسوق الآن الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة واجبة، أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له. فلما ولى دعاه، لما رجع دعاه وقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة مع أنه رجل أعمى وليس له قائد. فما بالكم بمن يرى ويسمع وهو قوي؟ فالإنسان يجد ويجتهد في طاعة الله سبحانه. وتارك الجماعة مع إضاعته الواجب قد حرم نفسه خيرا كثيرا من مضاعفة الحسنات، فإن صلاة الجماعة مضاعفة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، والدرجة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، فضل عظيم وثواب عميم من رب كريم منان ودود رحمن الرحيم سبحانه. فالإنسان إياه أن يفرط في هذه الطاعة. قال: وفوت المصالح الاجتماعية. قبل أن ندخل في هذه المصالح، انظر ما في صلاة الجماعة من الفضل. أولا، إذا توضأت في بيتك ثم أتيت المسجد، فكل خطوة تخطوها يرفعك الله بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة المشائين، وتأمل هذا اللفظ بهذه الصيغة، المشائين أي كثيرو المشي إلى المساجد ومعتادو الصلاة في بيوت الله. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد في بيته ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذا ليس في الذهاب فقط، بل في الذهاب والرجوع. وفي قصة ذلكم الصحابي رضوان الله تعالى عليه، الذي قال له الصحابة: لاتخذت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، في ظلمة الليل وشدة حر النهار. فقال: إني لأرجو أن يكتب الله لي ممشاي إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إلى بيتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد جمع الله لك ذلك كله. فهذا فيه فضل عظيم. وكلما بعد الإنسان كلما ازداد وازدادت خطاه إلى المسجد، كلما ازدادت درجاته رفعة وحطا للخطايا والسيئات. ثم إذا دخل المسجد فهو في صلاة، منتظر الصلاة، فيصلي مع المسلمين. فإذا جلس في مكانه الملائكة تدعو له بالمغفرة والرحمة، ثواب عميم يحرمه من صلى في بيته لغير عذر. قال: وفوت المصالح الاجتماعية التي تحصل للمسلمين باجتماعهم على الصلاة من غرس المحبة والألفة وتعليم الجاهل ومساعدة المحتاج وغير ذلك. وبترك الجماعة يعرض نفسه للعقوبة ومشابهة المنافقين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. صلاة العشاء يكونون في سمر ولهو، وصلاة الفجر يكونون في نوم، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما أي إلى المساجد، فصلوا مع المصلين وركعوا مع الراكعين، ولو أن يأتي حبوا. هذا فيه عظيم أجر صلاة الجماعة، سيما في هاتين الصلاتين، صلاتي الفجر والعشاء. قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا من أقوى الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. والله جل وعلا إنما أذن ببناء هذه البيوت والمساجد لعمارتها بطاعة الله جل وعلا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وبين الله جل وعلا أن المؤمنين هم الذين يعمرون بيوت الله بالذكر والطاعة والصلاة وتلاوة القرآن والتعلم والتعليم والدعوة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فالمؤمن يحرص غاية الحرص. قال: وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما. من نفيس ما رأيت من كلام العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله فيما معنى كلامه أن الإنسان إذا كان محافظا على صلاته في بيت من بيوت الله فإنه بإذن الله تعالى ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، لأن الصلاة أمرها عظيم، ولأن الصلاة رعاكم الله هي الركن الثاني من أركان هذا الدين. وانظروا كيف كان السلف الكرام، كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما في هذا الحديث: يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فمن أحب أن يلقى الله غدا في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مسلم، فيه أن تارك الصلاة ليس بمسلم، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، على هذه الصلوات الخمس المفروضة حيث ينادى بهن في بيوت الله سبحانه، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، كما سمعت أن الصلاة هي الركن الثاني. قال: ولقد رأيتنا، هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كانت هذه علامة المنافقين ترك الصلاة في جماعة. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، لعظيم محبتهم لهذه الطاعة وهذه القربة. ومن العجيب أن تسمع من بعض الناس أنه يقول: قال بعض أهل العلم باستحبابها وليس بوجوبها. أولا العبرة بالدليل، فالعلماء والعالم يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ وهي اجتهادات، فما هو القول في مثل هذه الأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب صلاة الجماعة؟ ثم كونها مستحبة، فالمستحب استحب لفعله لا لتركه، فكون هذا الأمر مستحبا ليس معناه أن تتركه كما هو حال كثير من الناس، هذا مستحب فتراه تاركا له، وهذا يكون حاله كذلك مع الواجبات مقصرا. وإنما المؤمن إذا عرف أن هذا الأمر مستحب وهذا على الفرض سارع إليه وبادر إلى العمل به، لا أنه يتركه ويجعل كونه مستحبا ذريعة لعدم العمل والجد والاجتهاد في الطاعة. قال: ومن الصائمين من يتجاوز بالأمر فينام عن الصلاة في وقتها، سيما في هذه الأزمان، ما ابتلي به كثير من المسلمين اليوم من هذه القنوات والمسلسلات والتلفاز والدشوش، وأشد منها والله الإنترنت الذي شغل كثيرا من الناس عن طاعة الله سبحانه، حتى دخل في ذلك كثير ممن ظاهره الصلاح فينفق الأوقات الكثيرة في هذه المواقع من موقع لآخر ومن مكان لآخر، وأصبح كثير منهم يتباهى بمأكله ومشربه وملبسه ويظهر ذلك في مدخل ومخرج أينما حل وارتحل، أنزل الصور صور ذوات الأرواح منكرات تلووها منكرات عياذا بالله رب العالمين، بل من الناس من يسهر على الإنترنت إلى الفجر ولا يصلي صلاة الفجر، ومنهم من يسهر إلى نصف الليل وينام، فيصعب على كثير من هؤلاء أن يصلوا صلاة الفجر في جماعة. هذه نعمة الإنترنت، إذا استخدمته في طاعة الله جل في علاه فأنت في خير، لكن ليس معنى هذا أن تنفق العمر فيه، ربع ساعة نصف ساعة تكفي، تكفيك أيها المسلم بالنظر إلى جديد مقالات العلماء وأشرطتهم وتوجيهاتهم وردودهم، بالنظر في أمور دنياك من تجارة أو نحوها، أما أن تجلس الساعات الطوال فكثير من الأزواج فرط في عشرة زوجته وفي النظر في أولاده وما يحتاجونه، وأهمل في تربية أبنائه بسبب عكوفه على مثل هذه الأمور، فاحذروا فإنها شبكة، من وقع في هذه الشباك لا يخلصه منها إلا ربه سبحانه. وترى من الناس مدمنا له إذا قام من نومه على الإنترنت، بل بعضهم إذا جلس مع ضيفه فالواجب أن يؤنسه وأن يحادثه، أخذ جواله وينظر في هذه المواقع، فعلينا أن نحذر. وإذا علمت أساس الإنترنت عرفت خطره، فالإنترنت في أساسه أداة تجسس، هذا ليعلم الجميع، هو أداة تجسس كان للدول المسمى بالكبرى، نسأل الله أن يجعلها غنيمة للمسلمين كأمريكا ونحوها. والأمر الثاني رعاك الله، الآن ما إن تنزل شيئا إلا ويطلبون منك الإذن بزعمهم إلى الوصول إلى الأسماء والصوتيات وغير ذلك، فاحذر رعاك الله. قال: ومن الصائمين من يتجاوز بالأمر فينام عن الصلاة في وقتها، وهذا من أعظم المنكرات وأشد الإضاعة للصلوات. بعضهم ينام قبل الفجر فلا يقوم إلا عند المغرب، فهذا ليس صائما وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. حتى قال كثير من العلماء رحمهم الله: إن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لم تقبل منه، وإن صلى 100 مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم: والصلاة بعد وقتها ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مردودة غير مقبولة، بل من أهل العلم من كفره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهذا تارك لها عياذا بالله رب العالمين. قال: ومن الآداب الواجبة أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأفعال، فيجتنب الكذب. قبل أن ندخل في هذا، هل الآن المفطرات هي الأكل والشرب متعمدا في نهار رمضان والجماع قاصدا مريدا؟ فهذه من مفسدات الصوم، وعلى المسلم أن يحذر أثناء صومه من ذلك. بقيت المعاصي الأخرى من كذب وغش وغيبة ونميمة وغير ذلك، هل تفسد الصوم أم لا؟ ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصيام صحيح وهو آثم، وتنقص أجر الصوم، تنقص أجر الصوم كما سيأتي معنا في ذكر الأدلة. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهكذا في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فهنا ينقص وينقص أجر الصيام. وذهب بعضهم، أعني من المتقدمين، إلى البطلان في الغيبة، وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى البطلان في جميع المعاصي والذنوب، وهذا القول غير صحيح، فالراجح هو القول الأول، وهي أنها لا تبطله، بمعنى أنه يؤمر بالقضاء وما يترتب بعد ذلك من الأحكام، وإنما هو آثم بفعله هذه المحرمات. قال: فاجتنبوا الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع. الإخبار بخلاف الواقع، هذا هو الكذب، والكذب أس النفاق عياذا بالله رب العالمين. قال: وأعظمه الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كأن ينسب إلى الله أو إلى رسوله تحليل حرام أو تحريم حلال بلا علم. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وهكذا قول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي الحديث المتواتر وجاء عن جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالمؤمن يصدق ولا يكذب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من الكذب. قال: وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره، جاء من حديث علي وجاء كذلك من أحاديث صحابة آخرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب فقال: إياكم والكذب، في حديث عبد الله بن مسعود: إياكم والكذب، أي احذروا الكذب، فإن الكذب، وهذا تعليل للتحذير، يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه عياذا بالله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فاصدق ولو على نفسك، فلا نجاة في الكذب، فإن الكذب هلاك عياذا بالله. اصدق ولو على نفسك، وتحرى الصدق حتى تكتب عند الله صديق. قال: ويجتنب الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكرهه في غيبته. وهذا قد ابتلي بهذا الأمر كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، سواء ذكرته بما يكره في خلقته كالأعرج والأعور والأعمى على سبيل العيب والذم، أو بما يكره في خلقه كالأحمق والسفيه والفاسق ونحوه. واستثني رعاكم الله من ذكر الشخص في غيبته أمور دلت عليها النصوص الشرعية، فمظهر الفسق والمجاهر به إذا ذكر تحذيرا من فعله ليس بغيبة، والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قال: وسواء كان فيه ما تقول أو لم يكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول، أي عبته بعيب هو فيه، بخيل وهو بخيل، جبان وهو جبان، فقد اغتبته. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال: وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي أن الأمر أشد بهتان أن تقول بخيل وهو كريم، جبان وهو شجاع. رواه مسلم. ولقد نهى الله تعالى عن الغيبة في القرآن، وهي من كبائر الذنوب والآثام، وشبهها بأبشع صورة، شبهها بالرجل يأكل لحم أخيه ميتا، فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ليلة المعراج بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. الأصل في الأعراض الحرمة أعراض المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في حديث أبي بكرة المتفق عليه وغيره المسمى بحجة الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فعلى المسلم أن يحذر وليعلم أن أعراض الناس حفرة من حفر النار، فاحذر أيها المسلم، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فأمر الأعراض خطير إلا ما دل عليه الدليل من التحذير من أهل الفسق والمجون، من أهل البدع والأهواء، وبيان عوارهم وفضحهم، ذاك لأن الله جل وعلا أمر به، أمر بذلك. ومن يقوم بذلك لا يقول ذلك تشهيا واستمتاعا وتلذذا بأعراض الناس، وإنما يقوله من باب النصح ومن باب التوجيه ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقوله تدينا يراقب نيته حال قوله ويخشى على نفسه. فتساهل كثير من الناس في أمر الأعراض يلوكها بلسانه عياذا بالله رب العالمين، حتى صارت مجالس كثير من الناس في الغيبة والنميمة، ويلبسونها لباسا غير ذلك تلبيسا على أنفسهم وعلى الناس. فاشغل وقتك في الطاعة وفي الذكر وفي الخير. كان شيخنا عليه رحمة الله ذلكم المربي رحمة الله عليه، نسأل الله أن يجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، يقول: كفيتكم المؤنة يا أبنائي. اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، يعني في الرد على أهل البدع والأهواء وفي بيان سبيل المجرمين والدفاع عن هذه الدعوة المباركة الطيبة. كفيتكم المؤنة. وكان لعظيم أمر طلب العلم عنده لا يمر درس في الغالب إلا ويبين فضله ويشحذ الهمم لطلبه، هكذا هم العلماء. فعلينا أن نتربى وأن نربي أنفسنا على العلم والعمل به على هذا المنهج تصفية وتربية. ثم الذي يتتبع عورات الناس يفضحه الله ولو في جوف رحله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويجتنب النميمة، وهي أشد لما يترتب عليها من تفريق وتمزيق، وهي نقل كلام شخص في شخص إليه ليفسد بينهما. ونقل الكلام على قسمين باعتبار الحكم: إذا اقتضت المصلحة الشرعية لنقل الكلام لبيان باطل مبطل وكلام مبتدع وشانئ، فهذا بارك الله فيكم لا يدخل في النميمة، والدليل على ذلك أدلة، منها ما جاء عند ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمر في قصة أولئكم النفر الذين قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تلكم المقالات ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فقال والله لأخبرن رسول الله بمقالتكم. هذا شاهدنا. أما إذا لم تكن هناك مصلحة شرعية وينقل الكلام للإفساد فهذا من النميمة. قال وهي من كبائر الذنوب، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، متفق عليه. وهذا فيه الوعيد، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعيد شديد، لا يدخل الجنة نمام. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أمر شاق عليهما، كان من السهل أن يتركوا هذه الأمور. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، ولهذا جاء في الحديث عامة عذاب القبر من البول، فالإنسان ينتبه لا يتطاير عليه البول فينجس ثوبه وبدنه، فلينتبه. قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعذب في قبره عياذا بالله رب العالمين. والنميمة فساد للفرد والمجتمع، وتفريق بين المسلمين، وإلقاء للعداوة بينهم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فمن نم إليك نم فيك فاحذره. وما أحسن ما رأيته للعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن رجلا جاء إليه فقال يا شيخ فلان يقول فيك كيت وكيت، قال تأتي غدا في الدرس، فأتى في الدرس فأخبره فأقام الشيخ ذلكم الرجل وزجره، قال ما وجد الشيطان يعني دابة يركبها غيرك، فوبخه. وهكذا هو الواجب، نحن نرى في كثير من الفتن الحاصلة أن سببها هم النمامون، لا بارك الله فيهم ولا جزاهم الله خيرا، فمن نم لك نم عليك فاحذر. الواجب أن تزجره وأن تنهره وأن لا تأخذ الكلام الذي ينقله، فإن حصل بينك وبين أخيك شيء فاجلس معه، أقلت في كذا غفر الله لك. فالأخوة الإيمانية وهذه الرابطة عظيمة، علينا أن نحققها. قال ويجتنب الغش في جميع المعاملات من بيع وإجارة وصناعة ورهن وغيرها، وفي جميع المناصحات والمشاورات، فإن الغش من كبائر الذنوب، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غشنا فليس منا. وعيد شديد، هذا يدل على أنه كبيرة، فكل قول أو عمل قال فيه الشارع ليس منا دليل على كونه كبيرة من كبائر الذنوب. وفي لفظ من غش فليس مني، رواه مسلم. والغش خديعة وضياع للأمانة وفقد للثقة بين الناس، وكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث حرام لا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث حكيم بن حزام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، أي كتما العيب وما في هذا العيب في هذا المبيع من عيب، كتما البائع ذلك محقت بركة بيعهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استنصحك فانصح له، أمره بالنصح له. فمن الغش وأعظم الغش أن تغش في عقيدتك ومنهجك، أعظم الغش أن تغش في توحيدك وفي أصل دينك. قال ويجتنب المعازف، وهي آلات اللهو بجميع أنواعها كالعود والربابة والقانون والكمنجة والبيان والكمان وغيرها، فإن هذه حرام. وهكذا الدربوكة، الدربوكة من آلات اللهو والطرب، والمشروع الضرب بالدف في الأعراس، أن يضرب النساء بالدف لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، والدف هو المعروف عندنا بالبندير، غير أن لا يكون فيه تلكم الحدائد. فالنساء يضربن على الدف ضربا ويغنين بما لا محظور فيه من الشعر الطيب دون وصف للقدود والخدود ودون مجون، وإنما من هذه الأشعار الطيبة في الترحيب بأهل العريس أو العروس غير ذلك، فهذا أمر طيب. قال: فإن هذا حرام وتزداد تحريما وإثما إذا اقترنت بالغناء بأصوات جميلة وأغان مثيرة. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء. له الحديث في الآية هو الغناء. وصح أيضا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وذكره ابن كثير عن جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد رحمهم الله. وقال الحسن رحمه الله: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. ومثل هذا يثبت به بارك الله فيكم سبب نزول. فالآية في لهو الحديث، ولهو الحديث عام ومن أشده الغناء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المعازف وقرنها بالزنا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليكونن من أمتي. هذا قسم من نبينا صلى الله عليه وسلم لأمر لم يحصل في زمانه وقد حصل في زماننا، فهذا علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان من مقتضى شهادتك أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور الأربع وقد حصلت. من أمتي أمة الإجابة، أقوام أي منهم أقوام يستحلون الحرى وهو الزنا، والحرير في لبسه للرجال، والخمر يسمونها اليوم بالمشروب الروحي، والمعازف، وهذا هو موطن الشاهد أنهم استحلوا آلات اللهو والطرب. قال: رواه البخاري. فالحر الفرج والمراد به الزنا، ومعنى يستحلون أي يفعلونها فعل المستحل لها بدون مبالاة، أي يفعلها كأنها حلال، فإن اعتقد حل الخمر كفر. نعم، فالاستحلال في القلب بأن يعتقد حل ما حرم الله كالخمر مثلا، مما دلت النصوص وعلم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة، يكفر بذلك عياذا بالله رب العالمين. واستحلال بالفعل بمعنى أنه يفعلها كأنها حلال، فهذا لا يكفر لأنه لم يستحلها بقلبه، ما اعتقد حلها، وإنما فعلها غير مبال بالحرمة كأنها حلال، والدليل ما تسمع هذا الحديث. قال: وقد وقع هذا في زماننا، فكان من الناس من يستعمل هذه المعازف أو يستعملها كأنها شيء حلال، بل انقلب الأمر الآن، من الناس من إذا قلت له اتق الله هذه المعازف وهذه الموسيقى حرام، قال: أنت داعشي، أنت تحرم هذه الأمور، كيف هذا؟ وهذا كله بسبب الجهل والبعد عن الدين والتفقه فيه. قال: وقد وقع هذا في زماننا، فكان من الناس من يستعمل هذه المعازف أو يستمعها كأنها شيء حلال، وهذا مما نجح فيه أعداء الإسلام بكيدهم للمسلمين حتى صدوهم عن ذكر الله تعالى ومهام دينهم ودنياهم، وأصبح كثير منهم يستمعون إلى ذلك أكثر مما يستمعون إلى قراءة القرآن والأحاديث وكلام أهل العلم المتضمن لبيان أحكام الشريعة وحكمها. فاحذروا أيها المسلمون نواقض الصوم ونواقصه، وصونوه عن قول الزور والعمل به. قول الزور كل قول محرم، وعمل الزور كل عمل محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك أذى الجاري، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. اللهم احفظ علينا ديننا، وكف جوارحنا عما يغضبك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.